بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيّن لقومه، لأبيه ولقومه، عداءه لآلهتهم، لأنهم كانوا يظنون أنه يخافها ويخاف منها. قال سبحانه وتعالى: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. تأملوا إخوة الإسلام ماذا قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. وأخذ يدعوهم إلى عقيدة التوحيد، ويبين له أن الله وحده الذي يعبده والذي يضره وهو الذي ينفع. فقال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. علينا أن نتعلم وأن نضبط قواعد الدعوة إلى الله، علينا أن نتعلم كيف ندعو إلى التوحيد. انظر، تأمل قول الله عز وجل: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. يبين لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله هو القادر على ذلك، أن الله وحده هو القادر على ذلك، وليست تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله، وأن الخالق وحده سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. وكان الكفار إذا سئلوا من الذي خلقهم قالوا الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. الخالق والرازق والمعطي والمانع والمحيي والمميت هو الله وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ثم يدعو إبراهيم عليه السلام قومه إلى عقيدة التوحيد، فيبين لهم أن الله وحده هو الذي يسمع الدعاء وهو الذي يستجيب للداعي إذا دعاه. فدعا ربه أمامه ليتعلموا وليعلم كل من جعل بينه وبين الله واسطة أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال سبحانه وتعالى: رب هب لي ملكا، رب هب لي حكما، والحقني بالصالحين. إبراهيم يدعو ربه أمام قومه ليتعلموا أن الذي يستجيب الدعاء هو الله، يدعو الله أن يؤتيه الحكمة. قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه علما نافعا، كما قال ربنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يلحقه بالصالحين، وهي دعوة يوسف عليه السلام عندما قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما خير عند الموت بين أن يختار الدنيا أو أن يلتحق بالرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. وقال إبراهيم في دعائه عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرى حسنة في الآخرين. فإبراهيم يذكر في كتاب الله إلى يوم القيامة، وإبراهيم نذكره في كل صلاة نصليها إذا جلسنا للتشهد، وإبراهيم يذكر إذا صلينا على موتانا صلاة الجنازة. إنما نأتي بالصلاة الإبراهيمية ذكرى حسنة. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم في دعوته إلى التوحيد إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم. إبراهيم يدعو ربه أن يدخله جنة، وجهلة الصوفية في هذا الزمان يقولون: نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. إبراهيم يستعيذ من النار. هل هؤلاء أفقه من إبراهيم عليه السلام؟ أهؤلاء أفقه من رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار؟ قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وعلى أباه أن يستغفر له، ولكن عندما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون. فهذا أبو الأنبياء من أولي العزم من الرسل، يخاف من فضيحة يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يخاف من فضيحة يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. قال عز وجل: يوم يعرضون لا تخفى منكم، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم الفضيحة الكبرى. هناك يظهر ما في السرائر، وهناك من ستره الله فهو المستور، ومن فضحه الله فهو المفضوح. تستطيع الآن أن تخفي في نفسك ما لا تبديه، ويوم القيامة يظهر ما أخفيت. ما بال بعضنا يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ولا يخاف الله عز وجل. تأمل أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. وتأمل قول عشاب بن سليمان. تعرفون عشاب بن سليمان هذا الدجال؟ يدعي أن مخترع الكهرباء الكافر بالله عز وجل سيدخله الله الجنة. وهذا إبراهيم خليل الله عز وجل يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فأين ذهبت العقول؟ أين ذهبت عقول هؤلاء؟ فهؤلاء الملحدون، وهؤلاء الذين يبارزون الله بالمعاصي ويعرضون عن كتاب الله وعن سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عقول لهم. ولذلك أحسن من قال: هل من سوق تباع فيه العقول فنشتري لهؤلاء عقولا؟ لكن العقل منة من الله، العقل منة من الله، يكرم بها من يشاء ويتفضل بها على من يشاء. فالأمر ليس لنا، لا الأمر لا بذكائنا ولا بمكانتنا الاجتماعية ولا بأموالنا، إنما الأمر من الله عز وجل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لعلكم تعرفون عبد الله القصيم، هذا من كان من العلماء، وكانت له كتب يدافع فيها عن التوحيد ويرد فيها على الرافضة وعلى القبورية، كتب قوية في هذا الباب. ومات الرجل ملحدا أعجبته نفسه، حتى كان قال لبعضهم: هل وصلت مكانة ابن تيمية؟ فقال له: هذه مصيبتك، أي أصبت الآن لأنك معجب بنفسك. وكم هم المعجبون اليوم بأنفسهم، مساكين يغرهم الشيطان والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا عبد الله القاسم كان يضرب به المثل، توفي سنة 1997 من الميلاد، قريب منا. مات ملحدا كافرا بعد أن كتب كتبا يدافع فيها عن التوحيد وعن السنة وعن الإسلام ويبين فيها محاسن الإسلام، كتب كتبا يهاجم فيها الإسلام. فلا نغتر، فالموفق من وفقه الله، وعلينا أن نلتجئ إلى الله دوما وأبدا، وأن نتأمل كيف فرض الله سبحانه وتعالى علينا أن ندعوه كل يوم فقط في الفريضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر، أوجبه علينا. فلا بد يا إخوة الإسلام أن نستشعر عظمة الله، وأن نتيقن أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من إخواننا انتكسوا، كم منهم انحرفوا، فيه من طلبة العلم من انتكس أخي الإسلام وانقلب على عقبيه. فلا بد أن نتضرع إلى الله وأن نلح في الدعاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكثر منه، وهو من هو إمام الموحدين وسيد المرسلين وأشرف ولد آدم، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلا بد يا إخوة الإسلام أن لا نغتر. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته ينقل قومه إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، يبين لهم أن الذين يعبدون الله وحده سيدخلون الجنة، والذين يعبدون الأصنام سيدخلون النار، فإذا دخلوها لعن بعضهم بعضا. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعي ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأمل قولا: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولذلك ما دون أحياء فيجب أن نحاسب أنفسنا وأن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة وننظر أين نحن من حق الله عز وجل، أين نحن من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أين نحن من حق أنفسنا، أين نحن من حق أهلنا وبناتنا وأولادنا، أين نحن من هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. يجب، عمر بن الخطاب كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. فاليوم حساب، ها؟ فاليوم حساب بدون ماذا؟ اليوم عمل بدون حساب، وغدا حساب بدون عمل. فلا بد إخوة الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتلألأ لأهلها. جعلنا الله وإياكم من أهلها، والنار قد جاءت وبرزت لأهلها. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كان حيا، لكن الحياة الحقيقية عند لقاء الله عز وجل. يا ليتني قدمت لحياتي. قال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، أي أين الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ أين الآلهة التي كانت تعبد من دون الله؟ تأمل قول الله عز وجل: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ جاء جهنم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أنها ما جاءت إلا لهم. وقيل للمجرمين: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم من النار أو ينتصرونهم من الدخول في النار؟ فمصير من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بالعبادة النار. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. يا ويل من يدعو غير الله عز وجل، يا ويل من يسجد ويركع لغير الله عز وجل. والله وتالله وبالله سيندم يوم القيامة. تأمل قوله: إذ نسويكم رب العالمين. وتسمع الآن من يبرر لعبادة غير الله وللأضرحة ولما يفعلوا في الأضرحة، ويقول: هذا المفهوم الشعبي للدين، ويقول: وأن هذا جاري به العمل في فرنسا وروسيا و ها؟ كيف؟ يقول أن هذا يفعل في بلدان الكفر، ومنذ ما كان فعل الكفار دليلا للمسلمين. وهذا مع الأسف يقال تحت قبة البرلمان، أن هذا هو المفهوم الشعبي للدين. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالأمر صعب جدا، وسنقف بين يدي الله عز وجل. لا بد أن نقوم. ماذا فعلنا لهذا الدين؟ أين نحن من دعوة الأنبياء؟ لابد أن ننظر في حالنا. هذه الدور، انظروا، في الغالب لا جديد فيها إلا قليل، وإلا فالمعتادون هم المعتادون. أين الخلل؟ الخلل ليس في دعوتي، في منهج الدعوة، في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. الخلل فينا، الخلل فينا. أين جيران الدار؟ حقهم علينا كبير، أين هم؟ لا بد إخوة الإسلام. فهذه نعم، وسيلة نعم، ولكن نعمة سنحاسب عليها، سنحاسب عليه. كم هم الذين لم يكرموا بمثل هذه النعمة وهذه الوسيلة؟ إياك وإياك أن تقول أو أن تعتر أنك فتحت دارا للحديث ودارا وإياك وإياك أن تغتر. فهذه ما هي إلا وسيلة وليست بالغاية. الغاية الرسالة التي تخرج منها، الغاية ثمرتها. أين ثمرة الضوء؟ فلنحاسب أنفسنا يا إخوة الإسلام. أين أبناؤنا؟ أين بناتنا في هذه الدور؟ لا بد من التضحية. الزمان زمان فتن، وهذا الزمان يتطلب منا جهودا كثيرة مالية ومعنوية وتضحيات بالأوقات. هذا ليس زمن الدعة والكسل. الدعوات المضلة المنحرفة تشتغل صباح مساء ونحن غافلون. وبعدها نقول أين أطفالنا؟ أين شبابنا؟ أين أطفالنا؟ أين شبابنا؟ ماذا عملنا له؟ أين جهودنا تجاه أطفالنا وتجاه أبنائنا وتجاه إخواننا وأخواتنا؟ أين هي؟ لا بد يا إخوة الإسلام أن نعيد النظر، أن نعيد النظر في كل هذا. لئن شكرتم لأزيدنكم، والنعم تدوم بالشكر، وشكرها تحقيق تقوى الله عز وجل، واستعمالها لما جعلت له. ولماذا جعلت هذه الدور؟ فهي نعمة من الله وتيسير وتسخير من الله عز وجل. فلننظر، أنا استعملها فيما حقا كما يريد الله عز وجل ولما جمعت له أم لا؟ أو جعلناها فقط لنلتقي فيها حول الكعك والشاي وما إلى ذلك؟ أبدا. الوقوف بين يدي الله قريب. إخوة الإسلام، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وصفه في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. فلنتأمل ما جاء في سورة الأنبياء لكي نتعلم كيف ندعو إلى عقيدة التوحيد. قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه من على إبراهيم عليه السلام بالعلم والحكمة والهداية والحجة من قبل، دخل على قومه وهو فتى صغير ووجدهم يعكفون على أصنام ينحتونها بأيديهم لا تضر ولا تنفع. فماذا قال لهم؟ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فبين لهم أن هذه تماثيل لا تضر ولا تنفع. فبماذا أجابوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. التقليد الأعمى للآباء والأجداد، التقليد الأعمى. لا شك أنه إذا كان آباؤنا وأجدادنا على الحق وقلدناهم هذا جيد، لكن إذا كانوا على ضلال وانحراف وقلدناهم فهذا ضعنا وضيعنا الأمانة. فقال لهم إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فبين لهم أنهم وآباؤهم في ضلال مبين، وبين لهم أن عبادة الأصنام ضلال مبين. ففكروا قليلا ثم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فرد عليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل ربكم ورب بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فلنتأمل إخوة الإسلام إلى الفارق الكبير بين من عبد غير الله وبين من يعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده ويخلص له الدين. فهؤلاء عندما قال لهم إبراهيم أنتم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هم في ريب، هم في شك. أما الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وتمكن الإيمان والتوحيد في قلبه يقول بل ربكم الذي خلق السماوات والأرض، يبين لهم قال لهم أنا على ذلك من الشاهدين. فدعاهم إلى التوحيد بلسانه وفكر وهو فتى لا يملك إلا نفسه، فكر أن ينتقم من هذه الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل، حتى إذا وجدوها محطمة تحركت عقولهم وفكروا قليلا وعلموا أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا، فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه القليل منهم وكانوا في أعيادهم يصنعون الطعام ويأتون بأطيب الطعام فيضعونه عند الآلهة، عند الآلهة المزعومة لتبارك لهم في الطعام، ثم يذهبون إلى فرحهم بعيدهم، ثم يرجعون إلى الطعام وقد باركت فيه الآلهة زعموا. ولما فعلوا ذلك ذهب إبراهيم إلى أصنامهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. فالطعام أمامه فقال ألا تأكلون، يستهزئ بهم يسخر من تلك الآلهة، آلهة تطعم، الإله هو الذي يطعم خلقه سبحانه وتعالى. فقال لهم ألا تأكلوا ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. قال الله سبحانه وتعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. خطة يريد بها وجه الله عز وجل، يريد من قومه أن يفكروا ويستيقظوا من ضلالهم وغفلتهم. فرجعوا من عيده من الآلهة ليأكلوا الطعام الذي يزعمون أنه باركته الآلهة وليعكفوا عند الآلهة، فكانت المفاجأة، وجدوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله محطمة في كل مكان. فقالوا جميعا في صوت واحد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ومع كونهم رأوها محطمة فإنهم لضلالهم لا زالوا يسمونها آلهة. فهل بعد ذلك الضلال من ضلال؟ قال عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فاجتمعوا وقرروا أن ينكروا بإبراهيم. قال عز وجل قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. نجمع الناس من كل مكان ونأتي بإبراهيم ونسأله هل هو الذي فعل هذا بآلهتنا وننتقم منه أمام الناس ليكون عبرة لغيره ولكل من تسول له نفسه أن يعتدي على آلهتنا. فجيء بإبراهيم إلى المكان الذي حطمت فيه الأصنام والناس قد اجتمعوا من كل مكان. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سؤال لا يتوقعون جوابه أبدا من إبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم إخوة الإسلام، حكمة بالغة، بلاغة، حجة، علم، برهان، شجاعة. فماذا أجاب عليه السلام؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فألجمهم بالحجة. هو يريد عليه السلام من عقول قومه أن تنتبه وأن تفكر. اسألوهم من الذي حطمها، اسألوا هذا الكبير لعله هو الذي فعل هذا اعتداء منه عليهم لأنه كبير، اسألوهم إن كانوا ينطقون. قال عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. رجعوا إلى أنفسهم وفكروا وانتبهوا فقالوا تعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر، ولكن سرعان ما رجعوا إلى الضلال لأن عقولهم عفنة، قلوبهم مغلفة، الحق لا يصل إليها. فقالوا كما حكى الله سبحانه وتعالى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فوعظه، وهذا الذي كان يريده إبراهيم أن يعظهم أمام الناس، فقال كما حكى الله سبحانه وتعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تصوروا هذه العبارات وهي تخرج من إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير وحده في هذا الجمع الكبير وكلهم يمكرون به، ولو فكروا بعقولهم ما عبدوها، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فما استطاعوا أن يردوا على إبراهيم الحجة بالحجة، ولكنهم أصدروا القرار الجائر، قالوا اقتلوه أو حرقوه، إما قتل وإما تحريق بالنار. فأجمعوا وقالوا نقتله بالحرق في النار ليجمعوا بين الشرين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كان باستطاعة من يأتوا بإبراهيم ويشعلوا في ثيابه النار فيحترق وحده، فإنه كان وحيدا وهم مجتمعون، ولكن الحقد والحسد ملأ قلوبهم على إبراهيم. وهكذا المشرك قلبه مليء بالحقد والحسد على الموحد، فقالوا بنوا له بنيانا، بنوا له بنيانا عظيما ثم أشعلوا فيه النيران ثم ألقوا بإبراهيم. وما يعلم هؤلاء المجانين أن النار جند من جنود الله عز وجل تحرق بأمر الله ولا تحرق بأمر الله. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفيه آية أخرى فجعلناهم الأسفلين، فهم الأخسرون وهم في أسفل سافلين، خسروا الدنيا والآخرة لأنهم بقوا على عبادة الأصنام، وهم في أسفل سافلين في الدنيا لأنهم نزلوا إلى منزلة أسفل من الحيوان، ولكن الحيوان لا يسجد لغير الله، الحيوان ما سجد لغير الله، وما سجد لغير الله إلا ابن آدم التي غيرت فطرته سجد وعبد غير الله. قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره وهم في النار يوم القيامة يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زادها الله سعيرا فأرادوا به كيدا فجعلهم الله سبحانه وتعالى هم الأخسرين. وهذا يبين لنا أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله مهما مكروا بأهل الحق مكرهم يرجع عليهم. فمن دعا إلى التوحيد فليبشر بسعادة الدنيا والآخرة. نتائج التوحيد في الدنيا قبل الآخرة عظيمة. كل من دعا الناس لعقيدة التوحيد وكل من دان لله سبحانه وتعالى بعقيدة التوحيد وكل من خرج من الدنيا على لا إله إلا الله له سعادة الآخرة وكان سعيدا في هذه الدنيا. الحياة السعيدة لأهل التوحيد. فلنتأمل في سيرة إبراهيم الذي دعا قومه إلى لا إله إلا الله وأرادوا به كيدا وأرادوا أن يحرقوه. فماذا فعل الله بإبراهيم؟ أولا نجاه الله من النار. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثانيا أبدله الله أرضا خيرا من أرضه. قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه هي أرض الشام أرض مباركة بارك الله فيها. الملائكة تضع أجنحتها على أرض الشام. والمتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية يلحظ أنه كلما ابتعد المسلمون عن نهج رسول الله وصحبه الكرام أصاب المسلمون الذل والهوان وسقطت الأرض المباركة في أيدي أعداء الله. فاقرأوا تاريخكم يا إخوة اقرأوا تاريخ هذه الأمة لا بد من تعيد القراءة في تاريخ أمتكم. لا بد يا إخوة الإيمان أن نرجع ونقرأ تاريخ هذه الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من بلده التي كان قومه يعبدون فيها الأصنام في أرض العراق أبدله الله أرضا خيرا من أرضه. ثالثا أبدله الله أهلا خيرا من أهله. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فمن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى ذريته أن يكونوا عبيدا لله. وهذه أعلى منازل الإنسان أعلى منازل الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل أن يركع لله عز وجل أن يسجد لله سبحانه وتعالى وأن يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه لما يحييه. أما إذا كان إنسان يركع للمنصب وللدينار وللدنيا فقد خسر الخسران المبين. كيف يتعلق بالدنيا وتنسيه الغاية التي من أجلها خلق؟ ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أما إذا وجد الإنسان من نفسه استسلاما لله يركع ويسجد لله ويعبد الله وحده فهذا في منزلة عالية لأنه أصبح عبدا لله أصبح عبدا لله. وهذا المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا والمطلوب من الإنس والجن أن يكونوا كلهم عبادا لله عز وجل أن يستسلموا كلهم لله عز وجل وأن ينقادوا له بالتوحيد وأن يخلصوا له الدين. فالعبودية لله أشرف مقامات الإنسان أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله وأن يحقق العبودية لله عز وجل. فلا بد إخوة الإسلام أن نشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، أن نشتغل بالدعوة إلى التوحيد، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد، وأن لا ننشغل بالقيل والقال، قالوا وقلنا، وأن لا نقلد من لا دين لهم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بدعوتها إلى المعروف وبإنكارها للمنكر. فأمتنا لا تدعى، وإنما تدعو الأمم الأخرى. وأمتنا لا تدعو إلى التحزب وإلى الاجتماعات من وراء الجدران. فديننا واضح لا غبار عليه. فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومقيم دولة الإسلام متى شاء، يقول له كن فتكون. عندما يرى ربنا سبحانه وتعالى منا أننا أصبحنا أهلا لذلك، فلا ننشغل بشيء قبل أوانه، ونحذر من الاستعجال. فالاستعجال كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه، الاستعجال حيض الرجال، الاستعجال حيض الرجال. فالاستعجال ضيع الأمة وفرقها. إلى متى هذا الضلال وهذه الخلافات، وإلى متى البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين؟ فهذا كتاب ربنا بين أيدينا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ومنهج صحبه الكرام بين أيدينا أمامنا. فإن نحن من هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وهو صحيح في صحيح الجامع. فإن تركنا الكتاب والسنة ضللنا، وإن تمسكنا بالكتاب والسنة وسيرنا على النهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا على الصراط المستقيم، وكنا على طريق المنعم عليهم، وخرجنا من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. لكنه منهج يتطلب منا الجد والاجتهاد، يتطلب منا أن نتضلع في العلم، وأن نعمل بما تعلمنا، وأن لا يكون ما تعلمنا حجة علينا، يجب أن يكون حجة لنا. كم هي المسائل التي نعرفها ونغفل عن العمل بها؟ يجب أن نخشى أن لا نقع في غضب الله عز وجل. فما غضب الله على من غضب إلا لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به. لا بد إخوة الإسلام، لا يجب أن تكون هذه المسائل التي تعلمنا فقط نظرية عندنا ولا حقيقة لها في حقيقة في حياتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا. فطريق المنعم عليهم هو الذي يوصلنا إلى رضوان الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك المهاجرون والأنصار أتوا بكل شروط تحقيق أن يتحقق لهم رضوان الله عز وجل، ومن تبعهم ومن جاء بعدهم لا بد له من اتباعهم بإحسان. لا يمكن أن نصل إلى رضوان الله وإلى أن نكون من المنعم عليهم إلا إذا سلكنا طريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. عندما تكلم عن الفرقة الناجية وبين كيف نخرج من الخلافة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وربنا بين الطريق، وهذا القرآن أنزل لكي يتدبر ولكي يعمل به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الذي يأخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في ضلال. لكن تأمل، زاد الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ من هم أول من يدخل في هذه الآية؟ هم صحابة رسول الله. أي إن لم نتبع سبيل صحابة رسول الله فقد أخذنا شقا غير شق رسول الله وغير شق المهاجرين والأنصار، فضعنا وضيعنا. فلا بد إخوة الإسلام، ولنجعل نصب عيوننا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. ها، والفاروق يقول: نحن قوم كنا أذلة فعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا نبحث عن منهج أو عن طريق من الغرب أو من الشرق. يوم عرفة كان يوم أكمل الدين، قال فيه الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا ذلك اليوم لن يكون اليوم دينا. أكمل الله الدين، حتى أن اليهودي وهو كعب الأحبار رضي الله عنه وارضاه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا تعلم أنهم يعرفون الحق، هؤلاء اليهود يعرفون الحق، ويعرفون أن المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هو منهج رسول الله وصحبه الكرام، وأن المسلمون إذا رجعوا إلى ذلك المنهج خلاص انتهى أمرهم. ولهذا قبل 60 سنة أو 50 سنة كان من الدعاة الفلسطينيين، يعلم الله ماذا فعل به، كان اسمه حسن شقرة، وكان يدعو إلى المنهج الذي كان عليه رسول الله وصحبه الكرام في خان يونس. وعندما شعر اليهود بذلك استدعاه المحافظ اليهودي لتلك المنطقة، قال له: ستأتي عندنا هناك رجال من السلطة يريدون أن يسألوك أسئلة. عندما دخل إلى القاعة، هذه القصة حقية للإمام الألباني بعد، عندما دخل إلى القاعة أخ الإسلام ما وجد إلا ضباط الصهاينة وكلهم يسألونه من هذا الجانب ومن هذا الجانب، كان خائفا كما ذكر لمن ذكر للإمام الألباني رحمة الله عليه، كان خائفا جدا. كيف تدري أنت رجل واحد مسكين فلسطيني يعلم الله ماذا فعل به، كان من الأحياء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعته، وإن كان من الأموات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. رجل فلسطيني ويدخل وهم كلهم من الضباط بالزي العسكري ويسألون: ما هذه الدعوة الجديدة التي تقومون بها؟ فكان يراوغ ما يستطيع أن يخرج تلك الكلمة السلفية والمنهج السلفي. كان يقول: ندعو إلى الكتاب والسنة، ندعو إلى الكتاب والسنة وإلى منهج أبي بكر وعمر، ندعو إلى منهج أهل السنة والجماعة. ويحاول، وقام أشقاهم، قال له: انظر يا حسن، هذه دعوة التبليغ، وهذه دعوة حزب التحرير، وهذه دعوة الإخوان، خذ أي دعوة من هذه الدعوات فادعو بها، لكن تلكم الدعوة التي سترد الناس إلى طريق أبي بكر وعمر لن نترككم أبدا. عندما سمع الألباني هذا الأمر قال: الله أكبر، الله أكبر. الكفار فهموا ما لم يفهمه كثير من المسلمين، ها؟ ولذلك هذا الإعلام العالمي انظر كيف يشوه المنهج السلفي، لأن العالم كله يعلم أن الشرف والعزة في الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولا تقوم قائمة لهذه الأمة إلا بذلك المنهج، لن تقوم لها قائمة. أتدري أن الإمام مالك يتكلم هكذا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها؟ هذا فهم دقيق لما للمنهج الذي يجب أن تكون عليه الأمة. لا بد إخوة الإسلام وإياك أخ الإسلام أن تستوحش من القلة، فكما قال إمام الألباني عندما سمع هذا قال: انتظروا يا سلفيين فإن التاريخ يعيد نفسه. وذكر حديث الغرباء، حديث الغرباء، فلا تستوحش من القلة ولا تغتر بالكثرة، لأن ربنا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمنهج الذي سيخرجنا ليس منهج المظاهرات ولا المهاترات ولا المقاطعات ولا ولا، كل هذا هراء، وإنما عزتنا في الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ليس في التفجيرات ولا في الاغتيالات ولا في الغدر. وهناك شبهة، بعضهم أصحاب هذه التفجيرات وما إلى ذلك والاغتيالات يذهبون إلى تكسير إبراهيم الأصنام بيده ويدعون بأننا أمرنا باتباعه. نعم أمرنا باتباعه، لكن ليس بفهم سقيم. يقولون أنه أنكر المنكر بيده فنفعل كما فعل، وهذه سفاهة ما بعدها سفاهة. لو كان قصد إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، هل يترك الكبير ويكسر الصغار؟ تأمل أنت إذا أردت أن تنكر المنكر ودخلت في مستودع للخمور مثلا، وكانت في قارورة فيها مترين والقارورة الصغيرة، بماذا ستبدأ؟ المنطق والعقل يقول تبدأ بالكبير، لن تبدأ بالصغير، ستبدأ بالكبير هو الأول. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بفعله كان يريد أن يوقظ عقولهم وأن يخرجهم من الغفلة وأن يبين لهم أن الطريق الذي كانوا عليه طريق ضلال. ولهذا أنتم ترون، أضرب لكم مثال حتى ترون أن هؤلاء لا يفهمون، فقط غسل الأدمغة وبعد يفجر نفسه أو يذهب لتفجير مكان ما. تذكرون، تعرفون هذا مقهى أرجنا في جمع الفنا وماذا وقع فيه من بعض الشباب من مدينة أسفي؟ هؤلاء السفهاء لعب بهم، هم الآن في السجن، كم سنة هذه مرت عليهم في السجن؟ ذهبوا وفجروا ذلك. كان أنا من مراكشي، تنعرف هذا ذاك المقهى، تنعرفه، تندوز من تما باش ندخلوا للسخن نتقدم. كان المقهى بسيط عادي، مقهى شعبي عادي، لكن عندما فجر بني من جديد بالرخام وجعل له ذلك الصندوق للتفتيش، وأصبح معروف عالميا، ويأتيه السواح ويبحثون عنه. انظر ماذا كانوا يريدون بهذا الفعل، وانظر إلى ماذا آلى فعلهم. ولهذا لكي تعلم أخ الإسلام أن هؤلاء
وتغسل العقول ويفعلون أمورا لا يحسبون لها عواقبها. ها؟ وفي الحقيقة هم يشوهون سمعة الإسلام. ها؟ كهؤلاء الذين في أوروبا يدخلون لبعض الأسواق ويفجرون ويقتلون ويغدرون، ماذا تفعل؟ كل مرة يقع هذا الاغتيال وهذه التفجيرات في بلدان الكفر يسير المسلمون في اتهامات، سواء في الإعلام أو سواء حتى في قفص الاتهام في المحاكم. فالمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى منهج حكيم، ومنهج يضع الأمور في نصابها. تأمل أنت في دعوة إبراهيم وأبوه كافر يصنع الأصنام ويعبدها ويسجد لها ويبيعها يضل بها الناس، ومع ذلك يا أبتي. فلا بد أن نعيد النظر وأن نعكف على منهج دعوة الأنبياء، ولنا كتاب حافل في هذا الباب، كتاب الإمام العلامة ربيع رحمه الله تعالى، من أنفس الكتب في الدعوة إلى التوحيد وفي بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، حتى أن العنوان منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل. وصدق رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وأتى بخمسة أمثلة من خمسة أنبياء من أنبياء الله عز وجل. ومن حسن صنيعه أنه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين أصحاب الحاكمية وهؤلاء الذين يجرون حول الكراسي وحول الحكم يتمسحون بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ونسوا آخر آية أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ويتمسحون بتمكين يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب من العزيز أن يمكنه في الأرض، وبهذا بهذه الشبهة يدخلون في الانتخابات وما إلى ذلك. ما هي اللي شبهة 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 شبهة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقه بطانة صالحة تعينه على الخير. نسأله سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين، وأن يرد إليه شباب المسلمين ردا جميلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين، وأن يغفر لأموات المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يوفقنا وإياكم للحق، و أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه.